يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم. الحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا من غلها وحقدها وعصبيتها وشنآنها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات الناميات فيما ترتدي وتروح، على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، وصل اللهم على عبدك المنتجب الذي أرسلته للناس كافة، الطهر الطاهر سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صل اللهم على روحه وبدنه، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم الورد المولود. وصل اللهم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن وإمام الإنس والجان، عجل اللهم تعالى فرجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالتواجد في مواطن الخير، وفي السعي فيما ندب إليه، حيث يقول: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا ولا تجعلوا الأشياء تعترضكم، لأن هنالك جائزة أراد الله سبحانه وتعالى لعباده أن يفوزوا بها. اسعوا وحاولوا أن تتركوا كل مشاغل الدنيا، فكما تكسبون لأنفسكم اكسبوا لأرواحكم ولعقولكم. ولذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، طهر الله وإياكم قلوبنا جميعا من كل الأمراض والإحن والمفاسد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد ورد في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو الآية المباركة التي تقول: ولقد ضربنا للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الآية المباركة التي سنتحدث عنها تقول: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. نريد أن نتوقف عند هذه المفردة، وهي مفردة العفاف والعفة والتعفف، وماذا يقصد بها في لغة العرب، وماذا يريد بها القرآن في مصطلحاته، وعماذا تحدث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأن هذه العفة ليست كما يشاع أنها فقط للمرأة، وإنما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وبالتالي قضية العفة ليست فقط في مجال الحجاب أو في مجال الجنس، وإنما هي قضية ينبغي أن تكون أحد معالم المجتمع المسلم، أن يكون المجتمع عفيفا عفيفا، والمقصود به هي عفة خارجية وعفة داخلية، يعني عفة في الملابس والشكل والترتيب، وعفة في داخل النفس، عفة عن الحرام، وعفة عن الزنا، وعفة عن السرقة، وعفة عن الرشوة، وعفة عن الكلمات السيئة، وعفة عن الإساءة للآخرين. أن يكون الإنسان عفيفا. صحيح يقول أمير المؤمنين: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بعفة وسداد. إذن فلنفكر أين هي العفة في نفوسنا، وهي من محاسن الصفات، وخلاف العفة من الكبائر، سواء فسق في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي أو في الجانب الجنسي، لا فرق في ذلك. صحيح أنها في بعض الآيات تتحدث عن عفة المرأة، وقطعا هنا ليست عفة المرأة في حجابها، وإنما عفة المرأة في نفسها، في دينها، في أخلاقها، في التزامها. فقد تكون المرأة عفيفة في نفسها، وربما تكون محرومة من الحجاب، من هذا الثواب. أو قد يكون العكس، قد تكون المرأة في حجابها موجود، ولكن لا تجد عفة في نفسها، في أخلاقها، في حديثها مع الرجال، في دخولها في المواطن، مواطن الشبهات. إذن العفة هو أنك تمتنع عن سفائل الأمور وسفاسفها، والأشياء التي لا تليق بالمؤمن ولا تليق بكرامته، الذي يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. بس الإنسان يدري أنه حينما يمارس بعض التصرفات أو بعض الكلمات أو بعض السلوكيات في عمله أو في كسبه أو في تجارته، يعلم أن هذه القضية لا تناسبه. يعني أنا كإنسان مسلم، الله أكرمني بالإيمان وأكرمني بالإسلام وأكرمني بالالتزام، هو يعلم أن هذا التصرف لا يناسب شخصيته، سواء أمام أطفاله أو بالمجتمع أو بالدائرة أو كسياسي أو المرأة أو الرجل. إذن المؤمن قيمته بالعفة. ولذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: العفة رأس كل خير. ويقول في حديث آخر: يكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. ويقول أمير المؤمنين في صفة المؤمنين: حاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة. إذن العفة هي صفة تجمل الإنسان ظاهرا في ملبسه، وباطنا في خلقه، في دينه، في التزامه، في ابتعاده عن الأشياء التافهة في حياته، سواء كانت مما حرم الله سبحانه وتعالى أو حتى ربما تجوز ولكنها في بعض المجتمعات تنقص من كرامة الإنسان. المهم يقعد أن المؤمن عنده كرامة، من يقعد، من يسولف، من يحكي بالدائرة، بالموقع، في تقييم القضايا، في تقييم المجتمع، في حينما يذكر بعض السلبيات، حينما يذكر بعض الإيجابيات، أن يكون عفيفا حتى في ألفاظه. هسه قد يقول قائل: ربما المجتمع، طبعا المجتمع بعض المرات يستفز الإنسان، والحاكم الظالم يستفز الإنسان. فرعون استفز قومه فأطاعوه، أو المجتمع بعض المرات يقول لك: شيخنا أنا ما أقدر، كل المثل اللي محيطة بي هي مثل عشائرية، وهي مثل صحيح أنا أعلم بأن فيها مخالفات وفيها محرمات، ولكنني لا أقوى. إذن أين أنت؟ إذن أين التغيير؟ إذن من يغير؟ من يبدل؟ يعني أنا حينما أدعى عشائريا إلى ارتكاب فعل أو الذهاب لموقع من المواقع، وأنا أعلم أني ذاهب إلى حرام وذاهب إلى مخالفة العقل والمنطق والشرع في هذه القضية، إذن لماذا لا أكون قويا؟ ومن هنا أبدأ بسحب نفسي، وإلا إذا صارت. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. أنا أتحدث عن نفسي وليس عن الآخرين. أقول حينما تأتيني عشيرتي ويدعوني إلى أن أذهب معهم وأنا أعلم أني ذاهب إلى باطل، أقدم رجلا وأؤخر أخرى وأعلم أني على قدر يعني أقل الإمكانات، سيقولون الباطل وأنا ساكت. وين شخصية الإنسان؟ هذه العشيرة بكرة راح تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذه العشيرة سوف تقف معي حينما يأتي الحساب، أنا أحاسب كفرد وأحاسب كعشيرة وأحاسب كأمة. إذن أحبائي، يؤسف له أن نجد في مجتمعنا اللي هذا مجتمع يفترض مجتمع إسلامي وينتمي خاصة إلى مدرسة أهل البيت تلك المدرسة المباركة، أن نجد هنات وضعف في كثير من القضايا من دون أن يكون عندنا بها موقف. أنا إما أؤمن بالله وأعلم أن الأجل والرزق بيد الله، وبالتالي أنتوا رايحين بباطل، بس قد واحد يجي يقول لا احنا رايحين نطفي نار، رايحين نخفف من قضية قتال بين هذه العشيرة وتلك العشيرة. هذا ما يجي أنت رايح بعنوان عشيرتك، قد يأتي من باب أنك ذاهب للإصلاح. ولكن في القضايا الشخصية لك أو لعشيرتك أو لابن عمك أو لابن خالك، أو في القضايا الأشياء حتى الأسرية، يعني كثير من القضايا والله الإنسان يصعب أن يتحدث بها، كثير من القضايا الأسرية اللي هو يدري أن زوجته أو أخته قاعد تروح للساحر وتروح للعراف وهو ما يقدر يمنع، على أقل تقدير ما يقدر يقول الأمر بالمعروف أن هذا حرام أو ذاهب للفاتحة أو لغيرها من الأشياء. إذن العفة والعفاف زينة الأعمال كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فيقول يا ابن آدم عف عن محارم الله. شوف العفة مو بس في الحجاب، يقول يا ابن آدم يا رجال يا مرة يا صغير يا كبير عف عن محارم الله. ويمتى؟ يقول ربما يكون في بعض اللحظات أكثر منزلة وكرامة من الشهيد في سبيل الله، لأنه عف قدر فعف، كان له القدرة أن يعمل هذا العمل ولكنه مسك نفسه، عف عن هذا الحرام، عف عن هذه القضية السيئة. إذن أمير المؤمنين يقول يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عبدا، وارض بما قسم الله تكن غنيا. إذن كيف يربي الإنسان على العفة؟ حديث الروايات أيضا كثيرة، يقول من أراد أن يصبر فليتصبر فسيصبره الله، وكذلك من أراد أن يكون عفيفا فليتعفف يعفه الله. إذن أول قضية بها أن أنت تبجي تعلم نفسك، تدرب نفسك. هسه تقول المجتمع ما ماشي بهذا الاتجاه، أنت امشي، أنا خلي أمشي ولو بجزء بسيط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فأنت أنا أحكي وياك وأنت أحكي وياي أيضا، تقول لي شيخنا أنت لا تسوي هاي القضية، وأنا أقول لك لا تسوي هاي القضية، أو أقول لك لا تروح للباطل ولا تروح في القضية الفلانية ولا تمد يدك على أموال الناس، لأن من أشد أنواع العفة هي العفة الاقتصادية، أن ما تمد يدك على فلوس الناس، ما تمد يدك على فلوس الأيتام، ما تمد يدك على فلوس المجتمع، لأن ذلك ليس حقا لك. إذن أول الوسائل لتربية النفس على الحب على العفة هو أن يبدأ يتعفف يصبر. ولذا حتى في الجانب الجنسي لما يجون للنبي يقولوا لا احنا ما نقدر وقد نتزوج ولكن ما عندنا اموال، فالنبي صلى الله عليه يقول لهم صوموا، تعففوا، ابتعدوا عن مواقع الاثاره، ابتعدوا عن، يعني شاب الان يجي يقول انا ما اقدر، اقول له ما تقدر لا تروح الى مواقع اللي بيها فساد، لا تروح الى الاسواق اللي بيها نساء كثيره واثارات وزينه وتزين وعطر وتعطر واشياء، وبالتالي انت ابدا ادفع نفسك بالاتجاه الصحيح فستجد ان الله سبحانه وتعالى قريب منك. اذن النقطه الاولى هو ان الانسان يدرب نفسه كما ذكرنا، من يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو أنك تتزيى بزي العفاف وبزينة العفاف وتتظاهر بذلك وتلتزم به وتخلق نفسك عليه وتتعلم به. الله سبحانه وتعالى من يشوف العبد هو راغب أيضا يدفعه باتجاه الخير كثيرا، فقد ورد كما قلت في الحديث لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. النساء ايش قالن عن يوسف؟ احنا هذا ما نشوف رجل وما نراه إلا ملك عظيم، وبالتالي الحديث يقول يكاد الرجل أن يكون إذا تعفف أن يكون ملكا من الملائكة. وين امتحانك؟ امتحانك بعينك، بنظرتك، بإيدك، بكلامك، لأن كل شيء بإثارة. كن تعلم نفسك. ولذا القرآن حينما يتحدث مع المرأة العفيفة ماذا يقول له؟ فلا يخضعن بالقول، يعني حتى الكلمات، فيضمع الذي في قلبه مرض. أنت كمرأة مؤمنة، أنت كمرأة مسلمة، ابتعدي عن الكلمات التي تثير، تريد توصلين فكرتك، تريدين أن تبيعين وتشترين، هذا الغنج، هذا غنج في البيت، هذا غنج للزوج، هذا غنج مع الأولاد. أما أن يكون غنج في الشارع وفي المحل وفي الدكان وعلى في شراء الملابس هذا خلاف العفاف. لأن يعني أنا قلت ربما تقول المرأة ترتدي العباءة وترتدي الحجاب ولكنها ليست عفيفة في نفسها، وقد يكون العكس، قد تكون المرأة لا ترتدي الحجاب فاقدة لهذه المزية، فاقدة لهذا الفضل، ولكنها عفيفة في نفسها. حتى أنك تجد بعض النساء السافرات مع أن هذا الفعل حرام ولكن لها شخصية لا تجعل الرجل يطمع بها. فأيتها المؤمنة كوني عفيفة، فهو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي الزوج حالة من الاطمئنان والاستقرار حينما يجد أن زوجته قوية. لا يمكن أن تباع، أن تشترى منها الابتسامة بتخفيض شيء من السعر فينعكس على البيت وعلى الأسرة وعلى الأولاد. إذن الأمر الآخر كما قلنا هو العفاف بالنسبة للمرأة، الغطاء الذي أوجبته الشريعة وفرضت على المرأة ألا تخرج جمالها وزينتها وشعرها إلى الأجانب، فإن العفاف زينة كما ورد عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ثم كما قلنا في التدريب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومو بس الرجال يباوع المرأة، المرأة أيضا تنظر إلى رجل. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك الحديث يقول: القناعة أو ثمرة العفة القناعة. إذا قنع الإنسان بما أعطاه من زوجة أو من مال ولو كان يسيرا، هذا منشأه أن يكون لديه قناعة، أن يكون لديه ثقة بالله. وإلا هاي الإساءة الآن التي وقعا يعني تزري بمجتمعنا، أصبحت الرشوة وأصبح أخذ المال من قبل بعض الموظفين، أصبح كأنه شيء حق من حقوقه. وبالتالي اليد، احنا في مجتمع ربما اليد فيه ليست نزيهة، والعين ليست نزيهة، وحفظ الحقوق ليست فيها نزاهة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن من العافي، وممن يعفو، وممن يعف، وممن يبتعد عما حرم الله، وممن يبتعد عما يسيء لأنفسنا ولديننا ولعقيدتنا، سواء كان رجالا أو نساء، شبابا أو شابات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وحسن العاقبة. ألا وإن لكل مأموم إمام يهتدي بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقرصه وبطمره، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بعفة وسداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعف عن الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. صلى اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا المهدي من آل محمد. عجل اللهم تعالى فرجه واملأ الأرض به نورا وسرورا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالمتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومعيشتهم التواضع. جعلنا وإياكم من المتقين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مما يمكن أن نذكره من وصايا وتوصيات وتذكير لأنفسنا ولإخواننا وللمجتمع كافة أمور. الأمر الأول: لا زالت الشكوى قائمة من الناس في كل يوم من الدوائر وبعض المؤسسات ومن بعض الموظفين الذين يعملون فيها، الذين يسيئون إلى أقرانهم من الموظفين، ويسيئون إلى مؤسستهم، ويسيئون إلى مجتمعهم، ويحرمون الناس من حقوقهم. نحن نتحدث في جانبين: الجانب الأول هو جانب الوعظ والتذكير، ولكن الجانب الثاني الذي هو مهم هو جانب العقوبة، وجانب فتح صناديق الشكوى للناس، لأن الناس تضج بأنك حينما تذهب إلى بعض الدوائر موظف واحد يستطيع أن يعيق معاملتك وأن يؤجلك إلى أشهر وأيام. ظلما وعدوانا، مرة فساد يريد فلوس، وأخرى لا، حالة من التكبر كأنه إذا صار موظف هو بالأمس يشكو منها واليوم أصبح موظفا كأنه الدنيا أصبحت كلها بين يديه، أو أن يكون خلق سيء وبالتالي يعبث بوقت الناس. يعني بالأمس كان أحد الأخوة واثق بحديثه الرجل، قل أنا ذهبت إلى موظف وقلت لي معاملتي عندك، أمس جبتها وقلت تعال باكر، قال مو يم فلان، رحت فلان، قال مو يم، روح شوف فلان شوف فلان شوف فلان شوف فلان. قال شيخنا بديت من الساعة 9 إلى الساعة 12، وأخيرا حينما عدت إليه وجدت أن المعاملة أمامه على المياس. قلت له مو هاي معاملتي هناك؟ قال لي ما أدري. يعني لا يريد أن تأخذ أجرا من الدولة من أجل خدمة الناس، من أجل خدمة المجتمع، هذه مو أنت مقدمها ثواب، وبالتالي تصل إلى هذا المستوى. أنا أعتقد أن هذا النمط هسه مرة بعض الناس يقولون ذولا هم بقايا بعث، ويريد يعيق بأي، في كل دائرة إذا أكو واحد اثنين سيئين يعيق في أقرب. بس هذا حتى اللي يعيق ينبغي أولا أن تكون هناك صندوق شكاوي بالدائرة، وأن مدير الدائرة يخرج يتجول في الأقسام ويشوف الناس شنو عندها مشكلة، شنو عندها مشكلة ويا هذا الموظف. مو مدير الدائرة يقعد في مكانه، وإنما هو مدير يشرف على كل الأقسام ويسأل الناس شنو عندك عمي، ايش صار لك، كم تأجيت، وين معاملتك. هذه الظاهرة أولا ما موجودة. صندوق شكاوي أيضا يكاد أن يكون قد اختفى. والقضية الثالثة عقوبة ماكو، يعني كدائرة كلها صارت مجاملات ثم دخلت بها عشائريات، يدرون بي يقول إيه والله شيخنا يدري بي هذا الموظف سيء، بس أنا بس عاقبة أبتلي، لو يجي الحزب ماله يدافع عنه، لو تجي العشيرة تدافع عنه، لو يجي الشخصية يدافع عنه. وبالتالي أنا أقول كرامات الناس أهم من هذه القضايا. أنت رئيس دائرة قم بالذي عليك، إذا وخرك هو يخاف يقول خاف وخروني، خاف يصوتون على وخرك حتى يسقط تكليفك من هذه القضية. ما يصير دائرة كاملة يمكن بها 20-30 واحد ناس جيدين، بس موظف واحد يستطيع أن يسيء إلى الكل، للمجتمع وللناس. هذه القضية أتمنى على المسؤولين، أتمنى على المحافظة ومجلس المحافظة والدوائر والمؤسسات أن تأخذ بها قضية العقوبة، قضية الإشراف، قضية المتابعة. وإلا أكو يعني حالة سيئة لأي مواطن حينما يراجع موظف واحد يعيق كل حركته. هذه القضية الأولى. القضية الثانية بعض الفتاوى الذي لا بأس أذكر، قضية يوم المرأة اللي مر علينا وإحنا ذكرنا أن هذا في جانب العفاف. يوم المرأة أنا أعتقد أن الإسلام قد جاوب، بس إحنا كمسلمين مقصرين. الإسلام جاوب عن يوم المرأة وجاوب عن حق المرأة وجاوبت الزهراء وجاوبت مريم وجاوبت فاطمة وجاوبت زينب وجاوبت بنت الهدى والصالحات من النساء، جاوبوا عن هذه الإجابة. والقرآن واضح، خلقكم من نفس واحدة، فمو جاي يعني مو فشي جديد يجيبون. صحيح احنا ممارساتنا بها ظلم، ولكن أقول أن الإسلام أولا عالج هذه القضية وجعل خاصة في البيت الزوجي، عبر بكلمتين قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي ذكرى وفاة المرأة الجليلة أم البنين، وفي ذكرى مواليد نسائنا الطاهرات، وفي ذكرى يوم المرأة، نقول أننا لسنا بحاجة، ولكن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا في علائقنا بالمرأة وبالبنت وبالأخت وبالأسرة بشكل كامل. القضية الثالثة أن هنالك فتوى لبعض الفقهاء، أنا أضطر أذكر بعض وأعيدها وأتمنى أن يكون يؤخذ بها والناس يلتفتون لها. القضية الأولى هو أن مراجع يقولون مخالفة قوانين المرور سواء كان في السرعة أو في كل القضايا، مخالفة قوانين المرور التي تضر المجتمع عملية محرمة، هذه واضحة. وأن الذي يمارس السرعة ويقتل إنسانا يدخل في مجال القتل العمدي. الاستفتاء الثاني يقول: ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة للبيع؟ السيد السيستاني يقول: لا يجوز ذلك إذا كان مزاحما للناس والمركبات. السؤال الثالث: ما حكم الأكل في الفواتح؟ يقول: مكروه جدا وقد يصل إلى الحرام حينما تؤخذ أموال الأيتام وتطبخ رزا ولحما فيأكلها الناس ويبقى الأيتام يتحملون ما يتحملون في حياته. الأمر الثالث هو قضية يعني ما يشاع من قضية التسوية والمصالحة وغيرها وداعش وما بعد داعش وما بعد الموصل. احنا واضح قلنا ان القضية جانبين: الجانب الاول جزى الله بالشهداء والدماء الطاهرة الزكية التي اوشكت على انهاء هذه الظاهرة السيئة خارجيا، انهاء من الموصل. ايام ربما الآتية ستكون ايام تفرح المؤمنين، تخفف من حزنهم على شهدائهم، نسأل الله أن يجزيهم خيرا. ولكن ينبغي للدولة أن تلتفت، والمؤسسات والدوائر وغيرها خاصة المختصة، أن هذه الظاهرة ليست ظاهرة عسكرية فقط، وإنما هي ظاهرة فكرية، ظاهرة التطرف والغلو. حتى الغلو الذي يكون عندنا كالتطرف الذي يكون عند غيرنا. ولذا رسول الله يقول: يا علي هلك فيك اثنان، محب غالي وعدو غالي. محاولة يعني طرح ثقافة جديدة وسطية كما يريدها الله، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني القضية ما تنتهي أن الموصل حينما تعود للبلد، ولكن القضية ستكون هؤلاء سيتحركون في الصحراء ولهم أولاد ولهم أجيال ولهم ولهم. النبي بذاك الوقت قال على الخوارج: ذولا ينقتلون كلهم، يبقون منهم مجموعة 11 واحد، وذول مجموعة يطلعون أجيال. كفكر يكون يتعالج بالفكر، وسلاح يتعالج بالسلاح. الآن عولج بالسلاح، جزى الله الشهداء والدماء، ولكن ينبغي أن تكون هنالك قضية، حتى المنبر، حتى الإذاعة، حتى التلفزيون، أن يكون هنالك مؤسسة رئيسية تعالج مشكلة التطرف في الأفكار. هذه قضية جدا مهمة، وأتمنى أن يصال إليها والتفكير بها، والعلماء والخطباء أيضا مسؤولين عن هذا الجانب. مسألة سألني أحد الإخوان في يعني قبل، أنا موضحها قبل يومين، آخر مسألة: كثرة العرافين والمشعوذين والسحرة والكذابين والسيئين وسراق الأموال والمعتدين على الأعراف بدأت تنتشر في محافظتنا في كل شارع. أيضا استفتي العلماء جميعا فقالوا: الذهاب إلى هؤلاء محرم، ودفع المال بإزاء ما يعملون أيضا محرم آخر. فلتكن ثقافتنا هاي، فليكن نساءنا ينتبهون إلى هذه القضية. بأي سبب بأي مبرر لا يوجد مجال لجواز هذا العمل سوى الحرمة، لأنه عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله يعيننا وإياكم على كل خير وإلى كل رحمة، وأن يفرج عن بلدنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطارق الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شاء عنك هو الأبتر. أقم الصلاة يرحمك الله.